يسعون في الأرض هونا ومذهبهم في الحياة العطاء يضيئون بالعلم دنيا البرايا هداة ويحتسبون الجزاء لقد وهبوا العلم أعمارهم فأكرم بمن ورثوا الأنبياء نعم إنها قصة من يقين تقول لنا من هم العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة الطلب، هذه الرحلة الكريمة والمسيرة العلمية لأصحاب الفضيلة المشايخ من أساتذة هذه الأمة ونفع الله بعلمهم وعملهم. اليوم نتحدث مع ضيفنا الكريم ممن قضى هذا العمر الجميل وهذه الرحلة العلمية الجميلة قصة طلب، صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، وهو رئيس الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم وعضو الهيئة العالمية لراوضة علماء المسلمين والمشرف العام على موقع المسلم. حياكم الله شيخنا.
وحياكم الله والأخوة المشاهدين في هذا الشهر الكريم.
الله يحييكم. شيخنا، لعلنا في بداية هذا البرنامج نتحدث عن قضية قصة طلب العلم والنشأة العلمية، لو البدايات في النشأة العلمية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حقيقة البدايات كنا نشأنا في قرية تابعة في منطقة القصيم لمدينة بريدة، وأنت تعرف أن القرى في ذلك الوقت لم يكن فيها العلماء غالبا، فإن وجد في بعض القرى فهو نادر، فالعلماء يتمركزون في المدن الكبيرة والعواصم وبعض المدن الأخرى، لكن كان توجيه الوالد رحمه الله بالتوجه للعلم الشرعي من خلال المعهد العلمي. ولذلك بعد أن تخرجت من سنة ابتدائية وتقدمت معهد بريدة العلمي كان هناك ضغط وإقبال شديد جدا بخلاف الواقع الآن، فلم يتم القبول مع أن تقديري كان جيدا، فأصر الوالد ولم يدخلني أي مدارس أخرى، فنقلني إلى الرياض وحدي وجعلني أعيش سنة كاملة عند أقاربي في معهد الرياض العلمي، ثم أعادني مرة أخرى، وكنت صغيرا في ذلك الوقت تعرف أولى متوسطة، وصلت في المعهد العلمي إلى أن انتقلت العائلة أيضا وأنا في السنة الأخيرة في المعهد العلمي. حقيقة كان تركيز الطلب على كبار علماء في المعهد، ولذلك أنا أشير إلى مسألة أن البعض يتصور أن الإنسان لا يكون طالب علم أو يعد طالب علم إلا أن درس في المساجد فقط، ولا شك أن تأثير المساجد عظيمة، وهي أيضا بيوت الله جل وعلا، وهي أصل طلب العلم ولا شك، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صحابته في مسجده، لكن قبل ذلك علمهم في دار الأرقم عندما كانوا في مكة كما تعلمون. فكان هناك علماء كبار الحقيقة استفدنا منهم، لعله يأتي الحديث عنهم.
شيخنا، البيئة العلمية الموجودة، يعني واضح الآن الوالد كان له تأثير في هذا التوجه،
لا شك
أنه دفعك أن تدرس مثلا في المعهد العلمي، فلما لم يتيسر في القصيم إلى الرياض لأجل يعني واضح أن الوالد هو الذي حدد الاتجاه للدكتور ناصر.
هذا له سبب،
وهو
الوالد جدي رحمه الله أخذه من القرية يدرس عند أحد علماء بريدة هو وبعض الأقارب، فالدولة في ذلك الوقت جاءت واختارت عدد من الطلاب النابغين لأخذهم لمدرسة التوحيد في الطائف
للدراسة،
فكان هناك فكر مع كل أسف عند ذاك أن الحكومة ستأخذ أولادكم، فبحيلة أخذ جدي قال لوالدي لعلك ترجع عندنا حاجة إلى المزرعة خوفا من أن يأخذ ابنه وهو صغير إلى الطائف ويكون بعيدا عنه. مضت الأيام فاكتشف الوالد أن كبار العلماء هم الذين كانوا من قرنائه الشيخ عبد العزيز المسند الشيخ محمد بن عودة رحمهم الله وعدد من كبار
الذين درسوا هناك،
درسوا ذهبوا بعضهم للطائف والكلية ثم بعضهم لكلية الشريعة في مكة كما تعلمون كأول كلية. فنحن استفدنا من هذه الحركة، قال إذا كنت أنا لم يتأثر لي أن أسلك هذا المنهج بسبب هذا الفكر اللي كان يحيط في البيئة في ذلك الوقت، على الأقل أبنائي أغلب أو بالكل أبناء الوالد كلهم توجهوا للعلم الشرعي
ما شاء الله.
أكبرهم أخي إبراهيم وهو طالب علم قوي وأخذ الماجستير مع العالي للقضاء، وأخي عبد الله هو أستاذ في قسم العقيدة أيضا في حتى أستاذ في جامعة وغيرهم من
ما شاء الله. شيخنا، لا لو تحدثنا عن البيئة العلمية، هل هنا البيئة كانت تساعد بيئة المنطقة يعني فيها علماء فيها حراك علمي في ذلك الوقت؟
والله كان محدودا. نعم كان في بريدة بالذات علماء مثل الشيخ عمر بن سليم رحمه الله، وكان الشيخ بن حميد رحمه الله جاء للقصيم فترة كقاضي في القصيم، كان وكان الشيخ صالح البليهي والشيخ سكيتي وغير لهم دروس، لكن كانت محدودة نسبيا.
نعم شيخ، أنت في البدايات يعني هل لجأت إلى قضية حفظ متون معينة في البدايات؟ هل كنت تحفظ؟
لا لم أكن أحفظ إلا من خلال في أول الأمر من خلال المناهج العلمية، لأن المعهد العلمي كان في حفظ، كانوا يطلبون منا الحفظ. أذكر أن شيخنا الشيخ صالح المنصور رحمه الله وهو من أساتذة في أولى متوسط كان يلزمنا بحفظ الزاد، والذي لا يحفظ 3 مرات يخصم عليه يوم، اتفق مع إدارة المعهد الذي لا يحفظ 3 مرات طول السنة فإنه يخصم عليه يوم، فأنا من فضل الله 2 مرات لم أحفظ ولم أصل للثالثة. نعم فكنت أحفظ في الزاد مع وغيره من المتون التي كانت في المعهد، لكن جاء الحفظ فيما بعد.
إيه لكن حجم الزاد في ذلك الوقت وأنت في المرحلة يعني مرحلة صغيرة هذه، نعم. كان حجم الزاد بالنسبة لكم كبير؟
لا ما هو لم يكن كبيرا الحقيقة، لكن كان هو المقرر تعرف المعاهد العلمية، وكان الشيخ درسنا في أولى متوسطة. الحقيقة الآن اللي كنا ندرس في أولى متوسطة في ذلك الوقت واللي يدرس في أولى شريعة الآن، نعم، ومع ذلك تعرف الفرق في المرحلة. كان يعني حقيقة تصور أن مثلا التدمرية يعني مثلا كان في أولى كلية الشريعة التي أصبحت الآن في الرابعة كلية الشريعة، ولي قصة معها. تصور أن الفرائض في أولى متوسطة يدرسنا الشيخ عبد الكريم اللاحم حفظه الله، أيضا كان يدرسنا الفرائض التي تدرس الآن لا تدرس، تدرس في كلية الشريعة، وهلما جرى من تلك المناهج كانت الدراسة جادة. لا نعرف الغياب، أنا أقول لأبنائي قبل أيام لا أذكر أن غبت يوما واحدا لا في المعهد ولا في الكلية إطلاقا إلا في رحلة رسمية أو غيرها، ما نعرف غياب. ولم يكن عندنا أيضا فصول الفصل الأول والثاني وجلة نص الفصل،
سنة كاملة
كاملة امتحان واحد، لا في الامتحان واحد ولا في أعمال سنة
تحصيلي،
فلا بد يكون إنسان قويا، وذلك سقط كثير من الناس.
هل ترى أن يعني عفوا الشيخ أن المناهج الحديثة بشكل عام يعني مناهج الدراسة الآن نظامية في عالمنا الإسلامي وعندنا تحديدا يعني ترهل الطالب يعني لم يعد يستفيد؟
والله لم تكن بالمستوى السابق، ولذلك فقط من النابغين الآن هو الذي يبحث ويحاول، أما عموم المناهج ضعيفة جدا تلخص في مذكرات مع كل أسف، ويعطى فرص الطالب في أعمال سنة وغيرها فيتخرج من كلية الشريعة قد كثير منهم لا أعمم الحكم لا يفهم كثير من أحكام الضرورية كما ينبغي، ليس لضعف المنهج فقط، لأن كثير من الطلاب انصرف، وهناك طلاب نابغة. أنا أذكر أن أحد المشايخ الشيخ عبد الكريم الخضير عضو هيئة كبار العلماء كان يدرس في القاعة عنده قرابة 70 طالبا في كلية الشريعة، يقول الطلاب الذين فعلا أدرسهم معدودين على الأصابع
والبقية حضور
حضور والامتحانات. طبعا الحكم قد يكون فيه مبالغة، لكن الشيخ يقول الجاد من هؤلاء الذي يناقش ويكتب ويتابع عدد محدود، قال لا يعادل 20% تقريبا من عدد من في القاعة، وهذه ظاهرة في العالم الإسلامي ترى غالبا.
لكن قديم الشيخ كان يخرج علماء يعني لهم مستواهم العلمي يستطيع أنه يدرس ويستطيع، يعني قد يكون الواقع الآن للأسف شد عند البعض الوظيفة يعني.
ليس على نعم
شيخنا في تلك المرحلة مرحلة الطلب بدايتها، من هم العلماء الذين تأثر بهم الشيخ ناصر؟
والله حقيقة تأثرت بعدد من كبار، وأنا أخشى أختي في العدد، لكن سأذكر لك بعضهم وهم أعلام، منهم الشيخ صالح البليهي صاحب السلسبيل من أكبر علماء القصيم، وهذا أثر فيه كثيرا لا من حيث تدريسه ولا أسلوب التدريس ولا معاملته للطلاب.
يا سلام.
حقيقة أيضا كان الشيخ صالح سكيتي وهو أيضا من علماء القصيم المعروفين، وكان يدرسنا العقيدة يعني التوحيد، نعم، وكان جادا وله تأثير. أيضا درسنا في التفسير الشيخ علي الضالع، وكان أيضا مدرسا ومربيا. أيضا هؤلاء عندما أتصورهم، اسمح لي أن أقول لك عدد بعض من درسنا في كلية الشريعة، أقول بعض ربما نسيت اسمه، إلا مثال هؤلاء فقد محفورة أسماءهم في ذهني وتأثير طريقتهم، وغيرهم كثير الحمد لله، ليس بالعكس حقيقة كانت هناك نماذج سواء في المعاهد العلمية التي هي معاهد لتخريج الطلاب، أسست لهذا الأمر طالب العلم الشرعي، ثم بعد ذلك في كلية الشريعة كانت كلية الشريعة مركزة وقوية والأساتذة كبار سواء من المملكة أو من خارج المملكة، كانوا يأتوننا تعرف من وزيات من مصر والشام، فهذا الذي حدث في المرحلة الأولى.
طيب شيخنا يعني هؤلاء العلماء في أنت ذكرت مثلا الشيخ صالح البليهي أنه كان يدرس وتأثرت حتى في طريقة أسلوبه.
نعم.
سؤالي هل كان العالم في ذلك الوقت يعني مربيا يعني فضلا عن كونه عالم ومدرس يربي يتابع الطالب في وضعه في استمراريته، الضعيف يتابعه، ما نسميها نحن الآن بالفروق الفردية، كان يعامل الطلاب بهذه المنهجية
حقيقة موجود حتى في الابتدائي، كان بعض الأساتذة أثر بي كثيرا
ما شاء الله.
ولي سمحت الوقت يعني قصة مؤثرة، أحد الأساتذة في الابتدائي درسنا بالخامس الابتدائي، والعجيب أنه خريج المعهد المتوسط، كان معهد المعلمين المتوسط
إيه؟
ونحن في خامس الابتدائي بين 7 سنوات فقط في العمر تقريبا، تصور، وهو شاب لم يتزوج، كان مؤثرا علينا. بعد التخرج من الابتدائي فقدته يعني، لأنه انشغلت أنا في الدراسة، بدأت أبحث عنه ولم أجده إلا في المنطقة الشرقية، تصور تخرج من ابتدائي عام 84 وجدت 1410 وأنا أبحث عنه، حتى أنني أحيانا في المطار أشاهد شبيه له وأقول له أنت فلان، يقول لا، حتى وجدت بعد معاناة، هو انتقل فجأة وكانت اتصالات صعبة جدا، لقوة تأثيره في توجيه الزملاء جملة ولي خاصة. ثم جاء بعد ذلك، طبعا في الابتدائي ما هناك المناهج الشرعية، هي مناهج خاصة، لكن كان له تأثير تربوي وإعداد للمستقبل ورؤية للمستقبل، وكان يقول لنا كلمات لا تزال محفورة في أذهاننا. نعم، واسم الأستاذ أذكر الآن حزام بن نزر الحربي.
الله. نعم،
وهو واصل إدارته للمدرسة حتى تقاعد في المنطقة الشرقية. هذا نموذج. أما في المعهد نعم كان عدد كبير منهم، أذكر شيخنا الشيخ حمد المحيميد رحمه الله درسنا البلاغة والنحو، كان مؤثرا في تربيته، وقلت الشيخ صالح البيهي تأثيره في الجانب التربوي، والشيخ علي الضالع كلهم، وحتى أيضا مواقف الشيخ صالح السكيتي في جديته وصمته، ولا شك. ولذلك من الخطأ أن ينظر للأستاذ أو الشيخ أن فقط ننظر إليه في
مدرس فقط.
نعم مدرس فقط. نعم، الإمام أحمد قالوا كان يحضر حلقة 5500 يكتبون، والبقية يستفيدون من سمته وعلمه وفضله. وهكذا كان عند مشايخنا، عند الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وكان عند، تجد عدد من الناس أشبه مثلهم بالعامة لكن يتعلمون، تجد عقيدتهم صافية وسليمة لحضورهم لا يقيدون، لا يعدون علماء، تربيتهم أسلوبهم قد يفوقون بعض طلاب العلم في هذا الجانب. هذا مفقود أحيانا عند بعض الطلاب ومفقود عند بعض الأساتذة. شيخنا محمد بن عثيمين برز رحمه الله في هذا الجانب، الجانب التربوي والتعامل مع طلابه وإسكانهم ومتابعتهم، كان نموذج، ولا كل المشايخ ليس عدي أحد انتقاصا من آخر، كلا، فهذا بارز في مناهجهم وفي كتبهم.
يا سلام شيخنا. طيب أيضا هل أنت لاحظت، قلت أن الفرق بين ذاك الوقت قد يكون 7 سنوات بين المعلم وبين
نعم.
الطالب، سؤالي هل في أحد من أقرانك يعني درست عليه؟
هذا فيما بعد. نعم، ليس في مرحلة الصغار قطعا،
لما كبرت
هذا بعد الجامعة. نعم، فيها الدكتور مستر الدميني، وهو كان يتقدم رحمه الله، توفي قبل سنة تقريبا، أقل من سنة، وهو أستاذ وصل إلى رئيس قسم السنة في كلية، وهو بين سنة في الدراسة، ولكني درست عليه فعلا، لأن رئيس قسم السنة في الحديث دراسة خاصة أيضا في البيت، ليس في في أحد المشايخ أخذ علينا عهد لا أذكر اسمه، ويصغرنا ب5 سنوات، درست عليه فقه وهو من النوابغ، ولا ذكرت سيعرفه الكثير، لكن أخذ علينا عهدا أن لا نخبر باسمه، هو الذي أخذ، ولا أنا أتمنى، مع أنه يعني يصغرنا بالسن لا بالعلم 5 سنوات، وكنا درسنا عليه مجموعة، لست وحدي، كتاب المعاملات حقيقة ومن أصعب كتب الفقه بجانب المعاملات، دراسة خاصة أيضا.
عجيب.
نعم، وآية من آيات الله في العلم، لكنه لا يحب الظهور ولا يحب البروز، هذه قناعته هو طبعا، ووفاء به
وتحترم.
نعم، وإلا أنا أفتخر لو أذكر اسمه، وإن كان يعني بالسن فرق 5 سنوات، وقديم كانوا يطلبون العلم على من هو أصغر منهم، العلم ليس فيه كبير وصغير، الكبر والصغر في مستوى العلم والتحصيل والقدرة لا في السن. نعم، هذه هي المسألة التي.
يا سلام شيخنا. طيب هل هناك كتب أنت يعني أثرت فيك أو تدلمت عليها درستها في ذلك الوقت؟ هناك كتب معينة يعني كان الشيخ ناصر توجها في قراءتها؟
نعم لا شك، هناك كان كتب علمية لا شك، غير كتب الدراسة
إيه؟
مثل في الحديث حقيقة، أنا أذكر أن أحد زملائي وأنا في الثانوي، وهو الدكتور ناصر القثاري، وأنا يوز زملاء حتى
ما شاء الله.
نعم، أخذني إلى مكتبه في بريدة، وكنت طالب، وهو ساكن في بريدة، له الصلة بالعلماء، وأنا في القرية، فأعطاني ودلني، واشتريت كتب في الحديث الحقيقة، وكتب أيضا فكرية في ذلك الوقت كما يقال، وعلمية، كلها استفدت منها، وكنت في لا مانع أن أقول لك فائدة الحمد لله كنت يعني أقرأ الكتب بنهم شديد جدا
ما شاء الله.
نعم، مع أننا كنا فلاحين وكنا نفرح، أهلنا يكلفون في الزراعة، نفرح بالليل لماذا؟ لأن ما يستطيع أهله يكلفون في الزراعة، ما في نور في القرية، فنفرح بالسراج. أجلس
تقرأ على السراج؟
أقرأ على السراج، بقيت الله. لا يمكن أن أنام إلى أن بلغت قرابة 50 من عمري، لا يمكن أن أنام إلا من خلال الكتاب بيدي بغزنة. واختلفت مستويات الكتب في ذاك الوقت، لكنني انطلقت مع حب القراءة. حتى من القصة الطريفة أن في معهد ريدة العلمي كان في مكتبة والطلاب قليل من يأتي لي، أدخل فيها أنا، فيقول لي صاحب المكتبة رحمه الله، يقول يا ابني أنا كنت أتي وأحضر أفتح المكتبة ثم أروح للبيت أجيب أغراض وأفطر مع أهلي،
أنت ما أجي أحد
أشغلتني أنت الآن تأتي ما تخرج من ال... قلت في حل، قلت أغلق المكتبة علي واذهب إلى أهلك وأفطر نعم وتعال وأنا في المكتبة نعم. فكان يفعل ذلك ولا أحد يعلمني، لأن التحضير في أول درس تعرف في باب مغلق في المعهد مغلق، إذا دخل واحد ما يخرج إلا بإذن من المدير، فيحضرون أول درس فقط. فلذلك كنت أبقى أحيانا بعض الدروس، أرى أني لا من حبي للقراءة ومكتبة، يعني حتى كنت أتعجب أصدقه، معقول أنك تجد كتب تقرأها بلاش؟
سبحان الله.
إيه والله، يعني كنت معقول، كان في مكتبة العامة في بريدة، هل يمكن معقول آتي وآخذ كتاب وأقرأ ما حد يأخذ مني فلوس؟ إلى هذا الحد يعني
الله.
فكنت أستعير الكتب، لأن الظروف الأحيان قد لا يشتري كل كتاب
الإنسان. نعم، لكن في ذاك الوقت يا شيخ ناصر هل الكتب كانت متوفرة، يعني سواء في الشراء أو في الإعارة، انتشار مكتبات عامة في ذاك الوقت
محدودة؟ قلت لك في المعهد ومكتبة العامة في بريدة ما كانت تعير برا، لكن المعهد يمكن يعيرني من شخصيا مسؤول عن المكتبة، لأن ما كان هناك إقبال على المكتبة حقيقة. الشراء موجود عدد المكتبات الحقيقة لا بأس.
من أقرانك يا شيخ في ذاك الوقت ذكرت من الشيخ ناصر الدكتور ناصر القفاري، لكن غيره هل كان حراك علمي بينك وبين زملائك، يعني تناقشون مسائل معينة تجلسون تسألون عليها؟
والله أقول لك أنا قرائنا الحمد لله البارزين كثير، مثلا الشيخ الدكتور عبد الله الآن الشيخ عبد الله الفوزان والدكتور ناصر العقل والشيخ عدد والشيخ عبد العزيز الحميد رئيس محاكم كان تبوك الذي هو أصبح عضو مجلس القضاء الأعلى بعد ذلك والمحكمة العليا. نعم زملائي والحمد لله الذين برزوا كثير جدا، يعني ناصر الحميد ولا تزال بشرك بينهم إلى الآن لقاءات من أثر ذلك الوقت.
جميل. شيخ المنهجيتك أنت يا شيخ ناصر في قضية طلب العلم وتحديدا حفظ المتون، ما هي منهجيتك؟
طلب العلم كما قلت لك في الأخير لما جئت الرياض اختلفت المنهجية، ودرست على بعض المشايخ قليلا اللي درست عليهم في بيوتهم، مثلا في الشيخ سالم الدخير رحمه الله كان أستاذ في قسم العقيدة، لكن كان لي منهجية في حفظ المتون وإن كانت متأخرة. بدأت أولا بحفظ القرآن، أنا استفدت من قصة ذكرها لي أحد المشايخ.
جميل.
فائدة كبيرة جدا، يقول انه ذهب للشيخ ابن باز رحمه الله وهو هذا الطالب من الطلاب الخاصين الذين لما عد الشيخ عبد العزيز رحمه الله أربعة من طلاب عد احدهم، نعم منهم الشيخ عبد العزيز الرازي ومنهم اخرون، نعم. فيقول كن ذهبت للشيخ قلت يا شيخ انا اريد احفظ الزاد، فقال لي يا ابني هل حفظت القران؟ قلت لا. قال ما يصير تحفظ كلام العلماء قبل حفظ كلام الله، يقول فحفظت القران. فجئت قلت يا شيخ ابشرك حفظت القران أريد أحفظ الزاد، هو متعلق بالزاد زاد المستقنع.
نعم.
قال حفظت البلوغ؟ قلت لا والله. قال ما يصير تحفظ كلام الفقهاء قبل تحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فحفظت البلوغ. ثم بعد ذلك لا أدري عاد هو أكمل القصة، فاستفدت من هذه فبدأت بحفظ كلام الله سبحانه وتعالى.
جميل.
نعم ثم بدأت في البلوغ، نعم وحفظته والحمد لله مع أحد الزملاء قرناء، ثم أيضا عندة الأحكام في طبعا في 420 حديث وهو من الصحيحين. ثم مختصر مسلم للمنذري كاملا أيضا، ثم جاءت بعض المتون أذكر منها نخبة الفكر
ما شاء الله.
هذا من ما أذكر الآن كان من منهجي. طبعا أيضا في الألفية قطعنا مرحلة لكنني لأسباب لم أتمها، نعم وحفظتها على ثلاث مراحل أقصد غير الحفظ اللي كان في المعهد إجباري، لكن كان تعرف حفظ الطلاب احيانا
صحيح
يكون شبه. طبعا لم اكمل الألفية لاسباب ليس مني خارج عنها،
لكن علق باذنك بذهنك يا شيخنا الحفظ السابق اللي في الدراسه لا زال باقيا؟
لا بأس نسبيا، ما اقول انه على مستوى لا احب
يحتاج يعني
نعم مراجعة. لكن أنا على كلمتك تقول لي طريقه هنا في الحفظ.
جميل.
واتفق معها، اولا غالبا احفظ مع احد ما احفظ لوحدي انا وزميل حتى نراجع.
المدارسة.
وكنت منهجي حتى ابتداء من حفظ القرآن وما بعده أحدد النهاية قبل البداية.
جميل. كيف يا شيخ؟
أحدد متى أنت. مثلا لما أعطيك مثال لحفظ القرآن في فترة من فترات قلت لا بد أن يكون نهاية جماد الثانية أكون انتهيت. وفعلا قبل نهاية جماد الثانية بعشرة أيام كنت انتهيت. لماذا الفرق عشرة أيام؟ لأنك لما تأتي آخر القرآن المفصل سهل.
إيه سهل. إيه.
فوفر لي عشرة أيام. طبعا وكانت لي طريقة في الحفظ، كنت أحفظ فأولا قسمته على الأيام، وأخذت على نفسي أنني لا يمكن أن أنام لو قد حفظت المقطع، حتى أنني أنا حفظي طبعا لا أدعي أنه قوي ولا ضعيف، وسط وسط الحفظ. سألتنا الطلاب يحفظوا خلال 20 مرة تكرار المقطع، طبعا أضع من مقطع مناسب. أحيانا أصل 30 ما أحفظ، 40 ما أصل، أصل أحيانا 80 مرة.
سبحان الله.
وأقول لنفسي والله ما تنامين حتى تحفظي أبدا. 80 مرة يعني أبلد الناس يحفظ، يكون عندي ظرف فكري مشغول.
إيه؟
ولا أتيح لنفسي أني أنا ما حفظت
ما فتح الله في هذه اللحظة على أحد.
لا يمكن. ثم لازم وأنا أحفظ في مشكلة ثانية، بعض الناس هو يحفظ يترك الأول لما تنتهي من البقرة وآل عمران. إيه؟ يكون ما يصل النساء إلا نسي
ما قبلها.
ما لا أنا كنت أحفظ أضع منهج أني أراجع ما حفظته في أسبوع، ثم الأسبوع اللي بعده حافظ راجع أسبوعين
حتى
ينتهي في النهاية، انتهت كلها في وقت واحد. الحفظ الابتدائي، حفظ المراجعة الأولى، حفظ المراجعة الثانية في وقت واحد انتهت، حتى يرسخ القرآن فعلا. وبعد ذلك اتخذت منهج، لأن القضية ليست في الحفظ يا أخي الكريم، القضية كيف تحافظ على الحفظ خاصة في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه شد تفلتا من الإبل في عقولها. ولذلك الحمد لله استفدت من هذه الطريقة، وبعد ذلك ولذلك حاول الإنسان يحفظ، لا يحتاج إلى بعد ذلك إلى المصحف. بقية الكتب كنت نعم أحدد، حددت البلوغ ومسلم. بعض الزملاء الذين حفظوا معي لما انتصفنا في الطريق توقفوا في بعض المتون، أنا لا أتوقف حتى أنتهي، فعلا حتى انتهيت، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى.
أن ترى أن يعني المسألة تحتاج مجاهدة؟
قطع لا شك يا شيخ، عندما تحدد نهاية وعندك ظروف وعندك أحوال لابد أن تضع مجاهدة وجدية في الأمر. أنا أعجبتني كلمة، اسمح لي نستفيد من أعدائنا هذا مانديلا.
إيه نيلسون مانديلا.
مانديلا قال كلمة، يقول الإنسان قد يكون قليل ما عنده مواهب كبيرة لكن يكون عنده جلد، يقول وأنا منهم. أنا حقيقة قد لا أكون كثير المواهب، لست يعني خطيبا مفوها ولست قوي الحفظ ولست، ما أبغى أمدح أتكلم، لكن أعطان الله أنني عندي قدرة أجم نفسي بإعانة سبحانه وتعالى على ما أحدث.
الصبر مثلا.
لا الصبر لم تنال العلم إلا بستة، وذكر من أبرزها هو الصبر. نعم. قيل لشعبي من أين لك هذا العلم؟ قال بنفي الاعتماد إلا على الله طبعا، وصبر والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. أربع قضايا وضعها هذه الأربع، نفي الاعتماد إلا على الله، لا تعتمد على أبيك ولا على أخوانك ولا على المدرسة ولا على فلان الشيخ يغاب يحضر، بنفي الاعتماد. والسير في بلاد تطلب العلم في وقتهم طبعا، الآن جاءك العلم، العلم جاء أنا ما أحتاج
نصيحة.
وبكور كبكور الغراب، العلم يحتاج إلى أن تبكر، ما تأتي فضلات الأوقات، يحتاج صفاء ذهن. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم. وصبر كصبر الجماد، فتحمل ما يواجهك في العلم.
ممتاز شيخنا. هل حصل يعني كبوة، أو نقول هل فشل الشيخ ناصر في مرحلة مراحل في حفظ مثل مثل معين وأثر فيه؟
والله يمكن أقول لك ما أسميه فشل، لكن عواقب مثل سبحان الله، وأنا أتعجب من هذا سأذكرها لأن حديثنا سهل جدا. غير حفظي في المادة اللي هو الألفية، وهذه أعجوبة يعني ما أدري.
سبحان الله.
بدأت أدرس ونحفظ على أحد زملائنا، وأحد الزملاء الموجودين الآن مرة أخرى لا يرحم بذكري اسمه، أنا مجموعة. لما وصلنا باب الفاعل توقف الدرس، لاحظ. بعدين 1412 ذهبت إلى مكة وبدأت أدرس على أحد كبار علماء النحو في العالم سنة كاملة، انتهت السنة على باب الفاعل.
سبحان الله.
جئت لزميلي وقلت سنبدأ ندرس النحو، وبدأنا ندرس، والله كنا نهز 70 بيتا، انتهينا توقف الدرس 70 للفاعل من غير قصد.
سبحان الله.
ما أدرك، وبدون اتفاق، وليس مني، كلها تخرج من خارج إرادة مني، أبا أنا كنت أريد واصل. نعم.
الله.
فكنا نحفظ ونقرأ، يا إما مع الحفظ لابد مع ابن عقيل أو في ضياء السالك أو غيره شرح أيضا ابن مالك. نعم
ممتاز. لعلنا في هذه الحلقة نأخذ السؤال الأخير، قضية مهمة جدا. البعض يرى أنه إذا تقدم العمر قد يصعب أو لا يمكن أن يطلب العلم إلا أن يكون ابتداء يعني وهو صغيرا، هل صحيح فعلا أن الكبير لا يمكن أن يطلب العلم؟
قبل ذلك لا شك أن الأخوة العلم ما كان من الصغر، حتى معروف المثل الدارج العلم في الصغر كالنقش في الحجر. ولا شك أن حفظ الكبير يختلف عن حفظ الصغير إلا بالتعاهد الكثير. لكن البخاري رحمه الله ذكر أن كثير من الصحابة لم يطلبوا العلم بعد الأربعين، لأنهم لم يسلموا إلا بعد كثير منهم بعد الأربعين. نعم، بل هناك أناس لم يحفظ، بل نساء إلا في الستين، رجال والنساء حفظ القرآن وهم بالستين من أعمارهم، وهم عامة ليسوا طلاب علم حقيقة. فالقضية أنا أرى أنها لا تتعلق بالعمر، وإن كان لا شك الإنسان يوجه أبنائه من الصغر، تتعلق بتوفيق الله سبحانه وتعالى أولا وثانيا ثم وأخيرا هو ثم قضية قوة الإرادة والصبر. مشكلة يا أخي الكريم أن الناس كثير من الشباب الآن ما عندهم طول النفس، يا شيخ يبدأون متون يتركونها، يبدأون عند شيخ ويتركونها، وهل مجرى؟ تصور أنا إن ختمنا منار السبيل قبل أيام بحضور سماحة الشيخ صالح بن حميد رحمه الله إمام الحرم وعضو هيئة كبار العلماء مستشار بالديوان المالكي منار السبيل. بدأنا قبل 30 سنة، طبعا انتهينا من العبادات ثم رجعنا مرة أخرى. الشاهد ما هو؟ هل تصور أن معي بعض الطلاب بدأوا ثاني ثانوي، طلاب ما فيه شعور شيء، وآخر درس لم يغابوا مرة واحدة خلال 30 سنة، إلا طبعا في فترة توقف كانت. طيب تصور
أثناء إقامة الدرس ما غابوا،
لم يغابوا حتى واحدا منهم، وهو من أبرزهم توفي والده، ومن الغد كان الدرس في يوم السبت وحضر الدرس. قلت الناس في البيت ينتظرونك، فأمرت أن يقرأ ويخرج أمام الطلاب وقلت هذه قصة هذا الطالب. قال لا أستطيع أن أغب، لم يغب حتى من الطرائف. أنني أنا أيضا مرة غبت مرة واحدة خلال 30 سنة مرة واحدة لدرس طارئ، وأيضا لم أترك الطلاب. جاء أخي وشيخي رحمه الله مستر الدميني، وهو من يحضر الدرس بالمناسبة ولازم أن يلقي الدرس على الطلاب، لم أترك الطلاب بدون أستاذ، وإلى الآن نادم على غياب هذا الدرس. لكن النتيجة أن في عدد، والله كثير منهم أرسل لي عند الختام قبل أيام يقول لي أنا لي 14 سنة لم أغب إلا واحد، بعضهم يقول لي 15 سنة لم أغب ولا مرة واحدة، بعضهم يقول أنا أتابع عبر النت أو غيره ولم أترك ولا درسا واحدا. فهذه عوامل مهمة جدا،
مهمة جدا. أنا شيخ يعني أريد أن أطرح عليك بس لعل إن شاء الله في الحلقة القادمة، علاقتك أنت مع طلابك يعني 30 سنة ما شاء الله تحتاج أن يعني نقف عندها بإذن الله. شكر الله لكم
شيخ. واحدا
الله أمين. أيها الأخوة بسكم جميعا نشكر صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، نتلقاكم بحول الله عز وجل في حلقة القادمة. دمتم في رعاية الله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هم القوم يمشون في الأرض عمنا، ومذهبهم في الحياة العطاء، يضيئون بالعلم دنيا البرايا هداة، ويحتسبون الجزاء لقد وهبوا العلم أعمارهم، فأكرم بمن ورث الأنبياء. نعم إنها قصة من يقين، تقول لنا من هم العلماء. نعم إنها قصة من يقين، تقول لنا من هم العلماء. Oh,